بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذا اليوم الأول، نختم فيه بهذا الفصل المتعلق بالإيمان بالله تعالى.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللمؤمنين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه القطعة في منهج الاستدلال، وهو أن المعول في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهذا أمر مهم. فلا ريب بأن الله تعالى تعبدنا باتباع ما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. أيضا لا بد أن يكون ذلك وفق فهم السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة، فإنهم شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وأعني به التأويل الصحيح، فيجب أن يكون فهم الإنسان مراعياً لذلك. فلو ادعى مدع فهماً يخالف فهم السلف فإن فهمه مردود عليه، وهو ما وقع فيه أهل الأهواء والبدع من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فبين المؤلف رحمه الله بأن كل ما تقدم من ذكر أسماء الله وصفاته تفصيلاً أو إجمالاً، نفياً أو إثباتاً، فإن المعول فيه على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ثم قال:
ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل.
نعم، هذه قضية منهجية، يعني ضل فيها أهل الأهواء والبدع، وهو أنهم يزعمون أن ظواهر الكتاب والسنة تدل على معنى فاسد، وحاش الكتاب والسنة أن يكون موهما أو ملغزا أو سببا للضلالة. زعموا بأن ظواهر الكتاب والسنة تدل على التمثيل، وإنما وقع لهم ذلك بفساد تفكيرهم، وإلا فالصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان لم يقع لهم مثل هذه اللوثات. لكن حقيقة الأمر أن هؤلاء القوم مثلوا أولاً وعطلوا ثانياً، هذه حقيقة أمرهم، أنهم لما سمعوا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، كوصفه سبحانه بالصفات الخبرية من الوجه واليدين والعينين، أو من الصفات الفعلية كالمجيء والاستواء والنزول والغضب والرحمة والفرح والضحك وغير ذلك، تبادر إلى أذهانهم تمثيل الله بخلقه، وما كان ينبغي لهم ذلك، وما كانت النصوص تحتمل ذلك، ولا فهم الصحابة رضوان الله عليهم ما فهموا. لكن لما سبق إلى أذهانهم لوثة التمثيل فروا من التمثيل ليقعوا في التعطيل، كمن يعني فر من الوقوع في حفرة فوقع في حفرة أخرى. أما أهل السنة والجماعة فإنهم بمجرد أن قرع أسماعهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم اعتقدوه على المعنى اللائق بالله ابتداء، وأجروا النصوص على ظاهرها. وأضرب لكم مثالا: هذا لقيط بن عامر بن المنتفق وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الصحابة قبل طلوع الشمس، وقال كلاما، فمن ضمن ما قال أنه قال: ينظر إليكم، إن ربكم ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني من القحط وانقطاع المطر، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فجثى رحمه رضي الله عنه على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. أرأيتم؟ هل قال هذا الصحابي كيف يضحك؟ أليس الضحك من صفات المخلوقين؟ أليس الضحك يستلزم وجود أسنان وشفتين ولهوات؟ أبداً، كل هذا لم يخطر بباله ولم يدر بخلده، وإنما اعتقد لله تعالى وصفاً حميداً كريماً يليق بجلاله وعظمته. أما هؤلاء أهل الأهواء والبدع فإنهم إذا سمعوا مثل هذه النصوص رأساً يكيفون ويمثلون، ثم يفرون من ذلك إلى التعطيل فينفون ما أثبت الله تعالى لنفسه. لهذا قال المؤلف: نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، وظاهرها لا يدل على التمثيل أبدا، وحملها على حقيقتها اللائقة بالله تعالى. فنعتقد ثبوت أصل المعنى، والكيفية نكلها إلى الله. فاعلموا يا رعاكم الله أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها لفظ ومعنى وكيفية. كل صفة من صفات الله يتعلق بها لفظ، هو الوضع العربي الذي يتكلم به العرب بلسانهم، ومعنى وهو ما ينقدح في الذهن من المعاني العامة المطلقة لذلك اللفظ، وكيفية وهي ما هي عليه في الواقع. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا إثبات اللفظ والمعنى وتفويض الكيفية. الواجب علينا إثبات اللفظ فلا نزيد فيه ولا ننقص، وإثبات المعنى أصل المعنى. فمثلا إذا علمنا بأن الله سميع، فإن السمع معناه في الذهن إدراك الأصوات، وإذا علمنا بسم الله البصير فإن البصر في الذهن يعني إدراك المرئيات. إذا علمنا بأن من أسمائه القوي القدير، فإن معنى القدرة في الذهن التمكن من الفعل بدون عجز. من أسمائه القوي، فمعنى القوة في الذهن التمكن من الفعل من غير ضعف. فهذه معاني عامة مشتركة. أما الكيفية فلا سبيل لإدراكها، لأن الكيفيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنفوض الكيفية إلى الله. وعلى هذا جواب الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما دخل عليه رجل المسجد وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه وارفض عرقا وعلته الرحضاء، صار يتصبب من العرق يعني لشدة وقع السؤال عليه وتعظيمه لجناب الرب. كيف يجرؤ أحد أن يسأل عن كيفية صفة من صفات الله؟ وأطرق أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، ثم رفع رأسه وقال أربع كلمات ظلت دستورا لأهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، ولهذا جاء في رواية: الاستواء غير مجهول، الاستواء معناه العلو. والكيف مجهول، يعني لا سبيل لنا للعلم به، وقد جاء في رواية: أول استواء غير معقول، يعني أن عقولنا لا تتمكن من الإحاطة به. والإيمان به واجب، لما؟ لأن الله أخبر عنه في كتابه وأخبر عنه نبيه، فكان الإيمان بالاستواء واجب. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، إذ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيات صفات الرب، ولهذا قال: وما أظنك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. وهكذا يا كرام، فالواجب علينا أن نلزم جانب الحيطة والسلامة في هذا المقام الخطير، وأن نعصم ألسنتنا وقلوبنا من أن تزل فيه، أن تظل فهومنا أو تزل أقدامنا، فنثبت ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه، ونجري النصوص على ظاهرها، ولا نتجنى عليها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نعطيها حقها كما نزلت بلسان عربي مبين، وننزه الله تعالى عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، ونمسك ونسكت عما لم يصف الله به نفسه، ولا نعبر بأي لفظ دخيل، وإن وجدنا من يعبر به زجرناه واستفصلنا منه عن مراده، فإن ذكر معنى صحيحا أقررناه، وإن ذكر معنى باطلا رددناه. هذا هو منهج السلامة في هذا الباب. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله.
نعم، هو تحريف في الواقع، لأن التحريف معناه التغيير، يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يغيرونه، وهذا ينطبق على المتكلمين الذين عمدوا إلى كل وصف لا يروق لهم ولا يتفق مع قواعدهم، فسلطوا عليه معاول في الواقع تحريف، فيقولون مثلا: الاستواء الاستيلاء، الوجه الثواب، اليد النعمة أو القدرة، الغضب إرادة العقوبة، الرضا إرادة الإنعام، أو الرحمة إرادة الإنعام. هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يثبتون حقائق ما وصف الله وسمى به نفسه. أيضا نتبرأ:
ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله.
يعني هناك من عطلها تماما ولم يأتي بمعنى بديل، فأهل التحريف يقولون: ليس المراد كذا لكن المراد كذا، فيخترعون ويبتكرون من عند أنفسهم معاني بديلة. لكن هناك قوم معطلة تماما، يعني ينفون المعنى المراد ولا يأتون بمعنى بديل، وهذا ينطبق على من يسمون أنفسهم أهل التفويض، وهم في الواقع أهل التجهيل، فيؤمنون بأوصاف لا معنى لها في 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 أذهانهم، ويقولون: لله صفة اسمها الاستواء لكن لا نثبت لها معنى، لا نقول استوى بمعنى على كما يقول أهل السنة، ولا نقول استوى بمعنى استولى كما يقول أهل الكلام، ولكن لا نقول شيئا ولا لا يعلمها إلا الله. هذا تجهيل، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، وإنما نفوض الكيفية، أما المعنى فإننا نثبته، لأن الله تعالى أمرنا بتدبر كتابه كاملا ولم يستثن شيئا، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل قال ليدبروا آياته إلا آيات الصفات؟ قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أطلق. هل قال لعلكم تعقلون إلا آيات الصفات؟ أبدا، بل إن أحكم المحكم هي آيات الصفات، وأشرف ما في القرآن وكله شريف آيات الصفات، لتعلقها بالرب سبحانه وتعالى. فهذا أولى ما تذكره الإنسان وتدبره مع تفويض الكيفية إلى الله تعالى. نعم،
صلى الله عليك. ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف.
هذا بالطرف المقابل، وهم الذين غلوا في الإثبات، بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. وبهذا يتبين لكم معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ، أن طريقة أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، واستقامة بين عوجين. تجدهم دائما وسط بين أهل الغلو وأهل التفريط، بين أهل الإفراط وأهل التفريط، بين أهل الغلو وأهل الجفاء، في جميع أبواب الدين. هذا أمر واضح، ولهذا قال الله عن المسلمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. فأشار الشيخ إذا عدة اتجاهات في باب الأسماء والصفات، أشار إلى اتجاه التحريف الذي يمثله المتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة والماتوريدية وغيرهم، الذين يحرفون الصفات الفعلية والخبرية إلى معاني مجازية، وأشار إلى طريقة أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض ويسدون باب العلم بالله تعالى، وأشار إلى طريقة مناقضيهم وهم أهل التمثيل والتكييف الذين غلوا في التمثيل والتكييف حتى وصفوا الله بصفات المخلوقين. وهذا كان موجودا عند أوائل الرافضة، فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أن أول من قال بالتمثيل في هذه الأمة هشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي الرافضي، وداود الجواربي الرافضي، وذكر مقالات عنهم تقشعر لها الأبدان. فأوائلهم كانوا من أهل التمثيل، وأواخرهم صاروا من أهل التعطيل. عجبا لهم. فلا هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأهل السنة يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، لأن الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. صح؟ الممثل يعبد صنما لأنه هيأ صورة ذهنية لمعبوده فصار يعني يتصور هذه الصورة ويتقرب إليها، فهو في الواقع اصطنع صنما، وإن لم ينحته بالمطرقة والسندان لكنه اخترقه بذهنه. والمعطل الذي ينفي عن الله ما وصف الله به نفسه، مآل قوله إلى إنكار الله تعالى، إذا كان يقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، آل الأمر إلى العدم. فالواجب أن نثبت ما أثبت الله وأن ننفي ما نفى. ثم قال:
ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا.
آمنا به.
وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف.
نعم، هذا أمر قطعي، وهو أنه لا يمكن أن يقع تناقض في كلام الله تعالى أو في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ادعاء التناقض في النصوص يعني أن بعضها يكذب بعضا، فلا يجوز أن يعتقد الإنسان هذا التناقض. كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لم يقع فيه. فكما أن الله تعالى لا يقع خلل في خلقه فإنه لا يقع خلل في خبره. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فكما أن خلق الله لا تفاوت فيه ولا اضطراب، فكذلك خبره من باب أولى، لا تناقض فيه ولا اضطراب، فارجع البصر هل ترى من تناقض، ثم ارجع البصر كرتين، ارجع العقل كرتين، ينقلب إليك خاسئا وهو حسير. لا يمكن أن يقع تناقض في كلام الله وكلام رسوله. ولهذا من ادعى هذه الدعوة في كلام الله أو كلام رسوله فهذا دليل على سوء قصده وزيغ قلبه، لأنه كأنما هو ملحد وزنديق يريد التشكيك في كلام الله وكلام رسوله وإساءة الظن بالله وبرسوله، سواء في خبره أو في شرعه. أرأيتم ذاك الذي قال: يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ انظروا كيف يثير الشبهة. يقول هذه اليد التي تمثل نصف الدية 500 دينار ذهب، لماذا تقطع إذا سرقت شيء بربع دينار؟ يبث شبهة. فرد عليه أهل العلم وقالوا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري على نسق قوله: ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، هذه هي حقيقة الأمر. فكما أنه ذاك في شرع، كذلك من شكك في خبره لا يمكن أن يقع تناقض في كلام الله ورسوله. فلو قال قائل كيف يمكن أن يكون الله في السماء فوق سماواته مستوى على عرشه وهو يقول وهو معكم أينما كنتم، هذا يريد إثارة الشبهة. نقول نعم، معنا بعلمه، والمعية تتسع لهذا، وليست المعية تقتضي امتزاجا واختلاطا، بل كما بينا لكم سابقا أن لها معاني متعددة يجمعها أنها مطلقة المقارنة والمصاحبة، وإنما يحدد معناها السياق والقرائن والأحوال، فيرد عليه بهذا. ولكن لو قدر أن شخصا توهم ولم يدعي ولم ينشر ولم يضلل، لكن وقع في نفسه شيء من الشك وغير ذلك، فهذا ما سببه؟ هذا راجع إلى قلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. إذا ما المطلوب منه؟ يقال له أخي ابحث واسأل، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا قصر علمك فربما علم غيرك يبلغه، إذا قصر فهمك فهم غيرك يبينه. فإن كنت صادقا في طلب الحق فسوف تهدى إليه. ولو قدر أنه بقيت هذا السؤال في قلبك فاتهم قلبك ولا تتهم النص، وقل كما قال الله عز وجل في طريقة الراسخين في العلم كل من عند ربنا. فلا يمكن أن يكون هذا النص مناقضا لهذا النص، كل من عند ربنا، وإذا كان كله من عند ربنا فلا يمكن أن يكون متناقضا. هذه الآية يا إخوة، وأختم بها هذا الدرس، آية عظيمة في المنهج، لأنها تكشف عن طريقتين، طريقة الراسخين وطريقة الزائغين. استمع، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن أفادنا الله تعالى بأن الله أنزل على نبيه الكتاب، وأن آية الكتاب عامتهن وأغلبهن محكمات. إيش معنى محكمات؟ يعني واضحات الدلالة لا تحتمل يعني معاني. وأخر متشابهات، متشابهات يعني تشابها نسبيا عند بعض الناس، فيقع له فيها نوع من الاحتمال والتردد. فماذا قال الله عز وجل؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني اللي في قلبه نية سوء وإرادة فاسدة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الزائغون ينشدون ما لا سبيل لتحصيله، يريدون الفتنة وإثارة الشغب، كان يقول كيف الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير ثم يعذبهم على ما قدر عليهم وأمثال ذلك، كيف الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه له وجها كريما وليدين اثنتين وعينين ثم يقول ليس كمثله شيء، ويثير الشبهة في ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الوصول إلى كيفيته وحقيقته التي هي عليه في الواقع. فقال الله وما يعلم تأويله، يعني حقيقته وكنهه وكيفيته التي هي عليه في الواقع إلا الله. ثم ذكر طريقة الراسخين، وهذه طبعا القراءة قراءة الجمهور الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أي الراسخون في العلم إذا وقع عندهم اشتباه فإنهم يقولون آمنا به، لا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل ينقض بعضه بعضا، كل من عند ربنا، فيطلبون بيانه، فربما فتح الله عليهم عاجلا أو آجلا فزال عنهم الإشكال. لكنهم على كل حال لا يتهمون النص، ولا يحملونه ما لا يحتمل، ولا يبتغون الفتنة، ولا يطلبون ما لا سبيل إلى إدراكه. فهاتان طريقتان، فاختر لنفسك أيها الإنسان أرشدهما، ألا وهي طريقة الراسخين في العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. وبهذا تم الكلام على الركن الأعظم والأهم، وهو الإيمان بالله تعالى، ونأتي إن شاء الله تعالى على بقية أركان وأصول الإيمان في مجالس الغد إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.